بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلاً لدرس في شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
الدرس العاشر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى، وفي هذه الليلة المباركة، سنكمل ما تبقى من القواعد الفقهية التي ذكرها العلامة ابن سعدي رحمه الله في منظومته. وقد توقفنا عند قوله رحمه الله: وكلما نشا عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. انتقل بعد ذلك إلى قاعدة فقهية معروفة مشهورة، وهي القول بفعل الإنسان المأذون له، وهي قاعدة الإذن في الأفعال إذا حصل عن هذا الإذن شيء من التلف، فماذا يكون الحكم في ذلك؟ يعني أن الإنسان فعل فعلا، وهذا الفعل مأذون له فيه، لكنه شاء الله عز وجل أن يقع في التلف فأفسد شيئا أو أتلف شيئا، فما هو الحكم في ذلك؟ المؤلف يقول: فذاك أمر ليس بالمضمون، يعني ليس عليه شيء ولا يضمن شيئا. إذن ما هي القاعدة في هذا الباب، وما هي كذلك أدلة هذه القاعدة في هذا الباب؟ القاعدة نستطيع أن نصيغ منها فنقول: ما أذن في فعله فلا ضمان على من أتلفه. وقد يكون هذا الفعل نفسه أيضا قد أذن في إتلافه، يعني جاء المالك وأذن لك أن تتلف هذا الشيء أو تتلف هذا الأمر. إذن عرفنا القاعدة في ذلك، والقاعدة كما أشرت أن يقال هي: ما أذن في فعله فلا ضمان في إتلافه. فأنت مأذون لك أن تفعل هذا الفعل ففعلته، لكن شاء الله أن يتلف أو أن يحصل فساد في ذلك، ففي هذه الحال ليس عليك ضمان. سنذكر أمثلة على ذلك. فمثلا، لو اطلع إنسان على بيتك بغير إذنك فنظر إلى بيتك وإلى عورتك، ففي هذه الحال يؤذن لك أن تضربه بشيء ولو فقأت عينه، لم يكن عليك جناح. وهذا جاء في حديث أخرجه البخاري في صحيحه، وأخرجه مسلم في صحيحه، من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاه ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. إذن هذا دليل على أنك لو أصبته وأتلفت عينه ففي هذه الحالة ليس عليك شيء. لماذا؟ لأنك أذن لك بضربه ما دام أنه اطلع على عورتك، فرفع الجناح عمن أتلف عينا وهذه العين كانت معتدية اطلعت على بيتك بغير إذنك. فلو قدر الله عز وجل أصبته بعينه ثم تطور الأمر إلى أن مات هذا الرجل بسبب هذه الضربة، فليس عليك جناح ولا قصاص ولا دية، لأنه هو الذي اعتدى، فأنت مأذون لك أن تضربه. إذن هذه هي القاعدة: ما أذن في فعله فلا ضمان في إتلافه. والأمثلة كثيرة، يعني مثلا ذكروا مثالا آخر، وهو أيضا جاء في حديث يدل عليه. جاء في حديث عمران أن رجلا عض يد رجل، فهذا الرجل نزع يده عندما شعر بالألم بسبب العضة، نزع يده بقوة من فمه فوقعت ثنيته، يعني كسر له سنين، فاختصموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية لك. إذن أنت مأذون لك أن تسحب يدك، لأنك لو تركت هذه اليد لحصل أن يقطع هذه اليد بأسنانه، فأنت دفعت عن نفسك فسحبت يدك وهو مأذون لك، فشاء الله مع السحب أن تتلف أسنان هذا الرجل. فلما حكم النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا دية لك، فرفع الجناح أيضا عمن أتلف الثنيتين، لأنه مأذون له أن يسحب يده، وما أذن في فعله فلا ضمان في إتلافه. وأيضا هناك ما هو أوسع من ذلك، وهي قاعدة ما أذن في إتلافه لا يضمن. وبعضهم يقول: الإذن في الإتلاف يسقط الضمان، يعني لا ضمان له، لأن الأصل أن كل من أتلف شيئا وجب عليه ضمانه، فالإتلاف سبب من أسباب وجوب الضمان، لكن هناك أمور ذكرها العلماء تمنع وجوب الضمان. ما هي هذه الأمور؟ الأمر الأول: إذا أذن لك الشارع بالإتلاف، جاء الإذن من الكتاب، جاء الإذن بدليله من الكتاب والسنة. ونضرب مثالا على ذلك: لو أتلفت خنزيرا فقتلته، أو أتلفت خمرا فأهرقته، ليس عليك ضمان في ذلك. لماذا؟ لأنه يؤذن لك أيها المسلم أن تقتل الخنزير وأن تهرق الخمر، فلا ضمان، فالإتلاف هنا مأذون شرعا. كذلك لو أذن لك صاحب الشيء المالك نفسه، فمثلا أتلفت شيئا بإذنه فقال لك: هذا الشيء ملكي، خذه وأتلفه، فهنا إذن المالك يدل على أنه لا ضمان عليه، لأنك أتلفته بإذنه. الثالث وهو ما يتعلق بدفع الصائل، وهذا قد مر معنا في قاعدة ذكرها المؤلف وشرحناها بالتفصيل. فالثالث: إذا دفعت الأذى عن نفسك وصال عليك صائل، ففي هذه الحال يجوز لك أن تدفع هذا الصائل وليس عليك إثم في ذلك. لماذا؟ قال المؤلف في قاعدة قد سبقت: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن، فلا ضمان عليه في هذه الحال، سواء كان هذا الصائل حيوانا أو كان إنسانا، فتدفعه بقدر ما يندفع. فإذا ما استطاع أن تدفعه، فإذا ما استطعت أن تدفعه إلا بالقتل، فادفعه ولا شيء عليك، لأن هذه قاعدة قد ذكرناها من قبل، أن من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمنه، وهذه الصورة لا شك تدخل في هذه القاعدة. إذن هذه القاعدة وهذا هو معناها، وأدلة القاعدة قد أشرنا إلى حديثين من السنة، وكذلك الأدلة التي وردت وذكرناها أن للإنسان أن يتصرف في ملكه كيف شاء، فصاحب الحق إذا أسقط حقه بالإذن في الإتلاف فإن الضمان يسقط في هذه الحال. إذن هذا هو ملخص هذه القاعدة وهذا البيت الذي ذكره المؤلف: وكل ما نشى عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. ثم انتقل بعد ذلك رحمه الله فقال بعد ذلك: وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته. وهذه قاعدة أيضا مشهورة معروفة عند العلماء ويذكرها الأصوليون كثيرا، قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، يعني إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. ما هي العلة؟ العلة هي التي شرع الحكم لأجلها، لهذا تستطيع أن تقول أن القاعدة بهذا اللفظ: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وتستطيع أن تعبر بصيغة أخرى: الأحكام تدور مع عللها وجودا وعدما. وتستطيع أن تقول أيضا هناك صيغة ثالثة: إذا تعلق الحكم بعلة زال بزوالها. إذن هذا هو معروف ومقرر عند علماء الشريعة، أن هذه الأحكام التي شرعها الله سبحانه وتعالى ما شرعها هكذا عبثا، شرعت لمصالح، وهذه المصالح دنيوية وأخروية. فلما كان الأمر كذلك، هذه المصالح وهذه الأحكام هناك بينها ربط، فقد ربط الشرع الأحكام بالعلل، فجعل هذه العلل كالعلامة أو كالتعريف يعرفك بالحكم. فالعلة التي يرتبط بها الحكم يكون هذا الارتباط وجودا وعدما. ما معنى وجودا وعدما؟ إن وجدت العلة وجد الحكم، إن عدمت العلة عدم الحكم. وقد يقول قائل: وكيف نعرف هذه العلة؟ العلة عبارة عن وصف، وهذا الوصف لابد أن يكون ظاهرا منضبطا مناسبا لهذا الحكم. لهذا لما عرفوا الوصف المنضبط قالوا: لا يختلف هذا الوصف المنضبط باختلاف الأفراد، باختلاف الأزمنة، باختلاف الأمكنة، وصف منضبط دائما وأبدا. لهذا لو جاء رجل وقال: أنا سرق، ما هو الواجب؟ ماذا يصنع به ولي الأمر؟ يقطع يده. لماذا يقطع يده؟ ما هي العلة؟ العلة هي السرقة. إذن قطع يد السارق حكم شرعي جاء في الكتاب: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. لماذا تقطع يده؟ ما هي العلة؟ لأنه سرق. لا يحسن أن نقول قطع الحاكم يده لأنه رجل، هذا غير صحيح. حتى المرأة لو سرقت لقطعنا يدها، والسارق والسارقة. قد يقول قائل: لعله قطع يده لأنه رجل طويل وأسود، هذا وصف، كونه أسود وكونه طويل وكونه أبيض وكونه قصير، هذه كلها أوصاف، لكنها أوصاف غير منضبطة وغير صحيحة، وقد تسمى عند الأصوليين بالوصف الطردي. ما معنى وصف طردي؟ يعني هذا الوصف موجود لا يؤثر، لا يؤثر في الحكم. لا بد أن يكون الوصف المنضبط الظاهر المناسب هو الذي يؤثر في الحكم. فلما نأتي هنا ونقول قطعت يده لأنه سارق، فنقول هذا هو الوصف المنضبط الظاهر المناسب لهذا الحكم الشرعي، أن السارق تقطع يده لأنه سرق. إذن المؤلف أورد هذه القاعدة وهي قاعدة عظيمة: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ما هو الدليل؟ هذه القاعدة لا شك أن لها أدلة. ما هي الأدلة؟ نكتفي بحديثين صحيحين. أما الحديث الأول فقد أورده الإمام مسلم في صحيحه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، فكلوا وادخروا وتصدقوا. هذا الحديث يتعلق بلحم الأضاحي، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتركوا معهم شيئا من لحوم الأضاحي، وأن يتصدقوا بجميع ما عندهم من اللحم. فبين لهم العلة لهذا الحكم، فقال: إنما نهيتكم. ما هو السبب؟ ما هو العلة؟ ما هي العلة؟ إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت. الدافة هم أعراب فقراء جاءوا إلى المدينة، والدف هو نوع من أنواع المشي، فدخلوا المدينة وهم في فقر وفي حاجة، وكان دخولهم في وقت عيد الأضحى. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى حالهم ورأى حاجتهم وفقرهم نهى الصحابة عن ادخار لحوم الأضاحي، فأمرهم ألا يبقوا عندهم هذا اللحم فوق ثلاث. لو زاد هذا اللحم وأخذ هذا المسلم كفايته في اليوم الأول والثاني والثالث لا يدخر بعد ثلاث، عليه أن يتصدق. والفقراء قد دخلوا المدينة وهم كثر من الأعراب، وسماهم الدافة لأنهم دخلوا وهم يمشون على أقدامهم. فلماذا؟ ما هو إذن؟ ما هي العلة من أمرهم بالتصدق وعدم الادخار؟ حتى يتصدقوا على هؤلاء الفقراء ويعطوهم من هذا اللحم ومن الزاد. إذن عرفنا الآن علة النهي عن الادخار، نهاهم عن ادخار لحوم الأضاحي. فلما ذهبت العلة، ذهب هؤلاء الفقراء، ما يوجد الآن فقراء في المدينة، فقال لهم: فكلوا وادخروا وتصدقوا. يعني الآن افعلوا ما شئتم، تريدون أن تدخروا ادخروا كيف شئتم، تريدون أن تأكلوا، تريدون أن تتصدقوا فافعلوا. يعني كان هذا الحكم وهو النهي عن الادخار فوق 3 أيام كان لعلة، وهو هؤلاء الأعراب الدافة الذين دخلوا المدينة. فلما ذهبت العلة ذهب الحكم، فأذن لهم أن يدخروا كيف شاءوا عليه الصلاة والسلام. هذا هو دليل هذه القاعدة، أن الشارع إذا علق الحكم بعلة معينة فلا معنى لذلك، إلا أنه جعل هذه العلة علامة يوجد الحكم بوجودها وينعدم الحكم بعدمها. ولهذا سئل عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح في موطأ الإمام مالك وعند أحمد، سئل قالوا له يا رسول الله نبيع التمر بالرطب، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم من حوله قال لهم أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا نعم، فنهى عن ذلك. إذن سؤاله عن نقصان الرطب، معروف أن الرطب يكون غير يابس، فهو في هذه الحال رطب ثم سيجف وسيصير يابسا، فإذا جف دل على أن الحكم هنا يختلف، لأن التمر ليس كالرطب، التمر يابس، أما الرطب ليس يابسا سيصير يابسا. فحرم النبي عليه الصلاة والسلام بيع وشراء التمر بالرطب. ما هي العلة؟ لأن الحكم يدور مع علته، العلة نقصان الرطب إذا جف، وهذه العلة كما أشرت وجودا وعدما. فكل شيء ربوي، لأن الرطب من الربويات والتمر من الربويات، وهو جنس واحد، فلا بد من التساوي ولا بد من التقابض، وإلا لحصل الربا. فلما كان التساوي لا يمكن، لماذا لا يمكن؟ لأن الرطب سيصير يابسا فيجف فيقل الكيل. فلما كان الأمر كذلك قال عليه الصلاة والسلام، قال راوي الحديث فنهى عن ذلك. إذن لما سأل أينقص الرطب إذا يبس، إذا قالوا له لا ينقص يجوز. لماذا؟ لأن الرطب بالتمر يكون سواء، صاع بصاع، صاعين بصاعين، لكن لما قالوا نعم ينقص إذن هنا حصل زيادة، وهذان ربويان جنس واحد رطب وتمر، فلا بد من التساوي ولا بد من التقابض، وهذا يتعذر لأن الرطب ينقص. إذن عرفنا العلة وهي حرمة شراء التمر بالرطب بسبب أن الرطب ينقص. إذن هذا دليلان صحيحان من السنة على هذه القاعدة، أن الشارع أناط الحكم بعلة معينة، فمتى ما وجدت وجد الحكم، ومتى ما انتفت هذه العلة انتفى الحكم. إذن لو قال قائل هل نستطيع أن نذكر بعض الأمثلة على هذه القاعدة؟ الأمثلة كثيرة كتطبيقات لهذه القاعدة، الأمثلة كثيرة. فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الجلالة. ما هي الجلالة؟ هي البقرة أو الناقة أو الشاة التي تأكل من النجاسات، فلا يجوز للمسلم أن يأكل لحمها ولا أن يشرب من لبنها حتى تطيب. كيف تطيب؟ عليه أن يحبسها 3 أيام فتأكل من الطعام الطيب وتشرب من الماء الطيب، فإذا حبست زال عنها ما أكلته من النجاسات. إذن هذه الدواجن والدواب التي تأكل النجاسة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في ذلك في الصحيح نهى عن الجلالة. فإذا حبست فطابت فيجوز أكلها. إذن عرفنا الآن العلة، والحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها. فلما كانت جلالة لا يجوز أكلها، ما هي العلة؟ لأنها أكلت من النجاسة. فلما زالت العلة وصارت طيبة لأنها أكلت طعاما طيبا كانت حلالا باتفاق المسلمين. إذن عرفنا الآن تطبيقا لهذه القاعدة، أن كل حكم يكون مع علته ويدور مع علته، فهي هذه العلة هي التي أوجبت الحكم. وأوضح مثال في ذلك الخمر. لماذا حرم الله عز وجل الخمر؟ حرمه لأنه يسكر. إذن هذه هي العلة، الإسكار. فمتى ما وجدت هذه العلة في أي شراب من الأشربة يكون هذا خمرا ولا يجوز، سواء كان شراب التفاح أم كان شراب التمر أم كان اسمه الفلاني كذا وكذا، ما دام أن العلة موجودة وهي الإسكار فلا يجوز للمسلم أن يشرب الخمر، ويجب عليه أن يهرقها. لماذا؟ لأنها بعلة الإسكار صارت خمرا. وفي المقابل إذا تخللت هذه الخمر، معروف أن الخمر قد تتخلل، لا يجوز للمسلم أن يخللها. قد جاء النهي في صحيح مسلم عن تخليل الخمر، الواجب في الخمر ما دام أنها خمر أن تهراق، كما فعل الصحابة عندما نزل النهي عن الخمر وأنها رجس، ماذا فعلوا؟ أراقوها في طرق المدينة. لكن لو كان عندك خمر فتخللت بغير علاج وبغير معالجة وذهب الإسكار الذي فيها وزالت الأوصاف التي تدل على الإسكار، هل يجوز أن أستفيد من الخمر بعد أن تخللت بغير علاج وصارت خلا؟ وهذا الخل معروف أن طعمه فيه حموضة لكنه حلال طاهر لا إسكار فيه. فالجواب نقول نعم، يجوز الاستفادة من الخمر إذا تخللت بغير علاج، لأنها عندما تخللت زال عنها وصف الإسكار، وكذلك زال عنها وصف النجاسة، لأن الخمر نجسة. فإذا زالت العلة زال الحكم وهو التحريم، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. لو جاء رجل عند الحاكم أو عند القاضي يريد أن يشهد، فنظر الحاكم فيه فوجد أن هذا الرجل معروف بالفسق، هل يجوز أن يقبل شهادته؟ لا يقبل شهادته ولا يقبل روايته. لماذا؟ لوصف ولعلة. ما هو هذا الوصف؟ الفسق. لكن لو تاب هذا الرجل وزال عنه هذا الوصف، وصف الفسق، هل يجوز أن نقبل شهادته؟ نعم نقبل شهادته ونقبل روايته، لأن الوصف زال عنه. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إذن عرفنا القاعدة، والمؤلف رحمه الله لما شرح هذه القاعدة شرحا مختصرا نفيسا في كتابه عندما علق وشرح على هذه المنظومة، ضرب مثالا بالتكليف. قال معروف أن التكليف هو البلوغ والعقل. هذا التكليف علق عليه أمور كثيرة من وجوب العبادات وصحة المعاملات، وكذلك ما يتعلق بالحدود ووجوب الحدود، وكذلك إيقاع الجناية عليه، وكل ما يتعلق بالتكليف. فإذا وجد هذا التكليف وصار هذا الصبي بالغا عاقلا، ففي هذه الحال كل هذه الأحكام تنطبق عليه. لماذا؟ لأن هذه الأحكام تدور مع التكليف. أما وكونه ليس مكلفا، ليس بالغا أو ليس عاقلا، فهذه الأحكام كلها لا تنطبق عليه، فتثبت بوجود التكليف وتنتفي بعدمه. ومثله أيضا ما يتعلق بالعقل والتمييز، وقس على ذلك. إذن الأحكام كلها على هذا. ولا شك أن الكلام عن الأحكام المعللة التي فيها علة. هناك أحكام ليس فيها علة، تكون تعبدية لا نلتفت إلى العلة، لأنها أحكام لا علة لها وهي كثيرة. لكن ليس المقام مقام الكلام عن ذلك، إنما أردنا فقط أن نبين هذه القاعدة التي ذكرها المؤلف رحمه الله بقوله: وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت لشرعته. ثم انتقل بعد ذلك إلى قاعدة أخرى تتعلق بالشروط في البيوع وفي المعاملات. قال رحمه الله: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد، إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلما. وهذا كذلك أصل عظيم وكبير وقاعدة كلية تتعلق بالشروط. الشروط معروف أن منها شروط صحيحة ومنها شروط باطلة. والمؤلف رحمه الله ذكر في هذين البيتين أن الشروط التي تكون في العقود سواء كان بيعا أو نكاحا، إن كانت هذه الشروط حلالا وليست محرمة فلا شك أن المعاملة ستكون صحيحة، وإن كانت هذه الشروط محرمة فلا يجوز أن نشترط شروطا محرمة فتكون المعاملة باطلة. لهذا قال: وكل شرط لازم للعاقد. إذا اتفق العاقدان على شرط والشرط حلال في البيع في النكاح فهذه معاملة صحيحة، إلا شروطا حللت محرمة، أي إلا الشروط المحرمة لا يجوز. لماذا؟ لأنها محرمة وتكون سببا في إبطال هذه المعاملة. إلا شروطا حللت محرمة أو عكسه فباطلات فاعلما، يعني إما شرط يحلل حراما أو شرط يحرم حلالا، هذا معنى قول المؤلف أو عكسه، لأنه ذكر الشرط الذي يحلل الحرام. ما هو عكسه؟ الشرط الذي يحرم الحلال، فلو حصل ذلك في المعاملة فالمعاملة باطلة. إذن ما هي القاعدة؟ القاعدة أن نقول إن الأصل في الشروط الجواز والصحة، ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريم هذا الشرط وإبطاله، إما بنص من كتاب الله أو من السنة أو بالقياس الصحيح. إذن الأصل في الشروط الصحة إلا ما أبطله الشارع أو نهى عنه الشارع. الأصل في الشروط الصحة إلا ما دل الدليل على خلافه، هذه هي القاعدة التي يريدها المؤلف. لكن قد يقول قائل هنا: ماذا يقصد بالشروط؟ هل يقصد بالشروط هنا الشروط التي جاءت في الكتاب والسنة كشروط الصلاة وشروط الزكاة؟ ليس هذا هو المراد. المراد بالشروط هنا الشروط التي يجعلها المتعاقدان، وهي شروط من وضع المكلف البائع أو المشتري، وليست من وضع الشارع، أي شروط جاءت في الكتاب والسنة. لأن العلماء قسموا الشروط إلى قسمين: شروط وردت في الكتاب والسنة فلا بد من الإتيان بها، فلا يصح العقد أو العمل أو العبادة إلا بها، كشروط الصلاة وشروط الوضوء وقس على ذلك العبادات، أو شروط المعاملات كشروط البيع وشروط السلم وشروط الشراكة التي هي الشركات، هذا معنى الشروط الشرعية. وهناك شروط ليست شرعية، هي شروط من وضع المتعاقدين البائع والمشتري، فالمتعاقدان لهما الحرية في أن يشترط بعض الشروط، هذه الشروط لا يجوز أن تكون محرمة أو تحرم حلالا، لابد أن تكون شروط جائزة مباحة. فإن حصل ذلك واتفق الطرفان البائع والمشتري ورضي المتعاقدان فالأصل في العقود هذه أن تكون صحيحة. ما الدليل على هذه القاعدة؟ الدليل على هذه القاعدة جاءت نصوص. الله يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. إذن يجب أن نوفي بالعقود وأن نرعى العهد. فإذا اتفقت مع البائع أو المشتري على أمر أو على شرط أو على عهد فيجب أن تفي بهذه الشروط. لماذا؟ لأنك مأمور بذلك وبنص هذه الآية. فمثلا نضرب مثالا: لو اشتريت شيئا واشترطت على البائع أن يحمل لك البضاعة، فتقول: أنا أشتري هذه البضاعة كما ذكرت بألف دينار، لكن أيها البائع أشترط عليك شرطا. ما هو الشرط؟ أن تحمل لي هذه البضاعة إلى دكاني. فقال البائع: وأنا أقبل هذا الشرط. هذا الشرط من وضع المتعاقدين، وضعه المشتري فقبله البائع. فإذا كان كذلك فهذه معاملة صحيحة، لأن الشرط مباح. وقد حصل هذا في قصة جابر مع النبي عليه الصلاة والسلام عندما اشترى منه بعيرا، وكان قد اشترط عليه أن يأخذ هذا الفرس البضاعة إلى البيت، وهو حديث مشهور أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وأخرجه كذلك الإمام مسلم في صحيحه، وهو بعير رآه النبي عليه الصلاة والسلام وكان عليلا، فسأله ما بال هذا البعير، لماذا هو عليل؟ فزجره النبي صلى الله عليه وسلم فقام يمشي بقوة، وهذا من بركته عليه الصلاة والسلام. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كيف ترى بعيرك يا جابر؟ قال: بخير، قد أصابته بركتك يا رسول الله. فقال له: أتبيعني هذا البعير يا جابر؟ فاستحيا جابر، لأنه كان معه هذا البعير ولم يكن له غيره، يعني يخدمه ويحمل الماء. فقال: نعم يا رسول الله. لكن قال: فبعته على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة، وهذا هو الشرط، يعني يا رسول الله فقط حتى نصل إلى المدينة يحمل لي ما على ظهره، فإذا وصلنا إلى المدينة أعطيتك البعير. فماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل المدينة؟ أخذ جابر منه المال، مال البعير، لكنه بعد ذلك رد إليه البعير، لهذا قال جابر: فأعطاني ثمنه ورد علي البعير، رضي الله عنه وأرضاه. فقد كان في ذاك الوقت قد تزوج، لهذا في الحديث نفسه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ودار بينهم حوار عن ذلك، فقال: ما تزوجت أبكرا أم ثيبا؟ فقال: تزوجت ثيبا. قال: هل لا بكر؟ أفلا تزوجت بكرا تلاعبك وتلاعبها؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعذره، وأن أباه استشهد في أحد وترك له بناتا، فأحب أن يتزوج امرأة ثيبة حتى تقوم على أخواته الصغار. الشاهد من الحديث أنه اشترط أن يحمل هذا البعير حتى يبلغ المدينة، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا الشرط. وقد ذكرنا أن هذا الحديث، حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين، فيه دليل على جواز الشروط في البيوع. ثم الأصل أننا نستصحب الإباحة، الأصل في العقود والأصل في المعاملات الإباحة، ولهذا لما ذكرنا هذه القاعدة قلنا الأصل في الشروط الإباحة، والأصل في الشروط الجواز والصحة، ولا يحرم منها ولا يبطل منها إلا ما دل الشرع على تحريمه وعلى إبطاله، إما بنص أو بقياس. إذن هذا من الأدلة، وهو استصحاب الأصل، وقد فصل لكم ما حرم عليكم. إذن تطبيقات القاعدة أيضا كثيرة، فمثلا لو تزوج رجل امرأة وشرط لها شروطا، أو هي نفسها اشترطت عليه، وفي الغالب تكون الشروط من المرأة، إذا أقدم الرجل على الزواج يسأل وليها: ما هي شروطكم؟ فتجد المرأة تقول: أريد كذا وأريد كذا، من الشروط ألا أخرج من بلدي، لا أسافر، أريد العيش في بلدي، هذا شرط قبل الزواج. يقال: هذا شرط صحيح وهو لازم للزوج، فمتى خالف شيئا من هذه الشروط فلها الخيار. لماذا؟ لأنه شرط مباح وجائز، وقد اشترطت قبل النكاح وقبل العقد، فلا يجوز للزوج أن يخالف هذا الشرط. لماذا؟ لأننا نسير على القاعدة: الشرط الذي لا يحرم حلالا ولا يحلل حراما فهو شرط لازم، فيجب الوفاء به، والمسلمون على شروطهم، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن عند ابن ماجه وعند غيره. واضرب تطبيقات وأمثلة كثيرة في البيوع وفي المعاملات وفي النكاح. مثلا لو جاء شخص واشترى بضاعة، واشترط على البائع أن تكون البضاعة بريئة من كل عيب، فيقول له: أنا أشتري منك هذه البضاعة بشرط. ما هو الشرط؟ أن تكون بريئة من كل عيب، هذا شرط صحيح ولازم له، لأنه قد تكون هناك عيوب، وقد يكون البائع يعرف هذه العيوب ولكن يكتمها، فلا يجوز له هذا الكتمان. إذن هذه بعض الأمثلة وبعض التطبيقات في هذه القاعدة. ثم انتقل بعد ذلك المؤلف رحمه الله فقال بعد ذلك: تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. انتقل رحمه الله للكلام عن القرعة، وقد يقول قائل: ما معنى القرعة؟ قبل أن نفسر القرعة لابد أن نعلم أن هذه قاعدة عند العلماء تتعلق بالحقوق، الحقوق قد تتساوى، فكيف نرجح فلانا على فلان؟ هناك مرجحات، من هذه المرجحات القرعة. إذن القرعة طريق شرعي للتقديم عند تساوي المستحقين، فتستطيع أن تقول إذا نص القاعدة في ذلك أن نقول الحقوق إذا تساوت وعدم الترجيح، عدم الترجيح، ما عندنا مرجحات، صرنا إلى القرعة. هكذا ذكرها ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني، ذكر هذه القاعدة بهذا النص، الحقوق إذا تساوت وعدم الترجيح صرنا إلى القرعة. ما هي القرعة؟ القرعة هي السهمة والنصيب والمقارعة، كلنا يعرف القرعة، تقرع بين أصحابك فتختار واحدا منهم، فمن أصابته القرعة هو الذي اختير، ومعناها الاصطلاحي هو المعنى اللغوي، لا فرق بينهما. إذن القرعة طريق شرعي لتعيين الحقوق عند التساوي. وقد يقول قائل ما الحكمة من القرعة؟ لماذا جاء الشرع بالقرعة؟ حتى ندفع الاختلاف وندفع كذلك ما يحصل من الضغائن والأحقاد. كيف سنختار فلانا على فلان؟ لو اخترنا فلانا سيقولون لماذا اخترتموه بغير مرجح؟ فيأتي الحقد والضغينة، وهكذا أيضا النفوس لا تكون طيبة. فحتى نبتعد على التهمة أننا قدمنا فلانا على فلان، نضرب هذه القرعة، فما خرجت به هذه القرعة يكون هذا حظه ونصيبه، وقد جرى بعد ذلك قدر الله سبحانه وتعالى، فكان هذا هو المستحق. من حيث المشروعية لا خلاف بين الفقهاء في أصل مشروعية القرعة، وهي تجوز في أمور كثيرة، وسنذكر الأدلة، بل وقد فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. ومعروف أنك تستخدم القرعة في التمييز بين المستحقين، وكذلك قد تستخدم القرعة في التمييز بين الأملاك فتقرع بين الشركاء، وكذلك عندما يتزاحمون على أمر يتعلق مثلا بنصيب من الأنصبة، بل حتى قد يتزاحمون على الصف الأول فيأتون في وقت واحد فيتزاحمون ويتسابقون، وقد جاء في هذا حديث سنذكره. كذلك ما يتعلق أيضا بالحضانة والرضاع وحقوق الولايات كالإمامة، كل ذلك إذا ما وجدنا مرجحا نرجع إلى القرعة. فالأمثلة كثيرة جدا في تطبيقات هذه القاعدة. لكن أولا ما هي أدلة هذه القاعدة؟ المؤلف رحمه الله يقول تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. ما هو دليلها؟ دليلها من كتاب الله، الله يقول في القرآن وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. هنا مريم اختلفوا في كفالتها، وهذا يريد أن يكفلها، وهذا كذلك منهم من هؤلاء زكريا عليه السلام، فتساهموا على مريم أيهم يكفل مريم، فحصلت القرعة، فقرعهم من؟ زكريا عليه السلام، إذ يلقون أقلامهم، قالوا الأقلام هي القداح التي يتساهم عليها، فألقوها في الماء وفي جري الماء، فحصل أن قلم زكريا هو الذي خرج من هذه القرعة، وقالوا هذه كرامة أو معجزة أو آية لزكريا عليه السلام، فكان هو الأولى بكفالة مريم، وهذا ما حصل. حديث عائشة، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها، والحديث في الصحيح في البخاري وغيره. كذلك حديث الصف الأول، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. إذن هذا أيضا يدل على مشروعية القرعة، لكن متى؟ عند التساوي، تساوى المستحقون، وعند عدم المرجح فيقدم. لا نستطيع أن نقدم شخصا على شخص، كلهم يستحقون، كلهم في مرتبة واحدة، ولا يوجد ترجيح، فماذا نصنع؟ يشرع أن نقرع بينهم بالقرعة. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله لما ذكر هذا الحديث لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول وهو في الصحيحين بوب عليه في البخاري باب القرعة في المشكلات. ما معنى في المشكلات؟ يعني ما عندنا مرجح، الأمر مشكل لا يوجد مرجح، وهؤلاء متساوون في الحقوق، فنلجأ إلى القرعة حتى نقدم أحدهم فيكون هو المستحق بالقرعة. إذن هذه القرعة في الغالب إنما تحصل عند التنازع، تحصل عند المشاحة، أمر واحد يريده عدد وهم كلهم مستحقون فنقدم أحدهم بالقرعة. وأوضح مثال ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام، كان يريد السفر وفي الوقت نفسه يريد أن يصطحب إحدى زوجاته، لا يستطيع أن يصطحب كل الزوجات، ومعروف أن في السفر لابد أن تكون خفيفا، فكان يريد أن يصطحب إحدى زوجاته، فماذا يصنع؟ بالقرعة، لأنه لا يوجد مرجح فيختار فلانة على فلانة، كلهن أمهات المؤمنين وكلهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهن خير نساء العالمين، فكان يقرع بين النساء. وهكذا المسلم أيضا إذا سافر وما استطاع أن يخرج زوجاته يقرع بينهن. كذلك مثلا لو دعاك شخص إلى وليمته وفي الوقت نفسه وفي الليلة نفسها دعاك شخص آخر واستويا في الصفات، هذا مثلا صديقك وهذا صديقك، وهذا قد أجاب دعوتك من قبل وهذا أجاب دعوتك، وهذا عرسه في اليوم نفسه، لو كان عرس أحدهم في يوم والآخر في يوم آخر تستطيع أن تجمع بينهما، لكن لا تستطيع أن تجمع بينهما وقد دعاك في ليلة واحدة وذاك عنده وليمة وذاك عنده وليمة، فماذا تصنع؟ تقرع بينهما، فمن خرجت عليه القرعة أجبته. وقس على ذلك كل الحقوق التي يتساوى فيها الناس ويتنازعون ولا يتنازلون، كل يريد هذا الأمر. فمثلا لو أن امرأة جاء لها زوج يتزوجها وعندها إخوة أشقاء وهم متساوون، لا يوجد عندها أب ولا جد، إخوة فقط وهم متساوون في القرابة وفي الدرجة وفي القوة، فمن سيكون ولي هذه المرأة وهم متساوون؟ في هذه الحال نستخدم القرعة، فمن خرجت له القرعة يكون هو الولي. وهكذا في الحضانة، وهكذا أيضا في كثير من المسائل التي تتعلق بأحكام المعاملات والبيوع وإلى آخره، فمتى ما وجد التساوي وكذلك كل يطالب بهذا الأمر ولا يوجد مرجح نرجع إلى القرعة. لهذا قالوا كما ذكر ذلك أيضا الفقهاء، قالوا لو جاء الخصوم إلى القاضي والقاضي لم يتمكن من معرفة من الأول ومن السابق ولا دليل ولا مرجح، ماذا يصنع القاضي؟ يستخدم القرعة في هذا حتى يقدم أحدهم إلى مجلس القضاء. حتى إن العلماء قالوا في زمننا هذا إذا جاء رجل يطلب وظيفة وجاء مثله يطلب وظيفة وتساووا في كل شيء وكل يستحق هذه الوظيفة ولا تجد مرجحا لأن تقبل فلانا أو ترد فلانا، ماذا تصنع؟ أيضا يكون ذلك بالقرعة. إذن هذه كلها بعض التطبيقات والأمثلة التي تدل على أن القرعة جاء بها الشرع وأنها تستعمل عند الإبهام من الحقوق أو عند التزاحم كما ذكر المؤلف رحمه الله. والمؤلف نفسه أيضا لما شرح هذه القاعدة، وقد شرحها شرحا مختصرا، ذكر أن هذه القاعدة تحتها مسائل كثيرة جدا، وضرب أنه إذا تنازع اثنان في الأذان أو الإقامة أو الإمامة أو صلاة الجنازة ولا يوجد مرجح فإنه يقرع بينهم. كذلك إذا تنازع اثنان في لقطة أو تنازعوا في لقيط ولا مرجح لأحدهما كذلك، وهكذا إذا طلق من نسائه واحدة مبهمة يعني متزوج أربع فقال واحدة طالقة ولم يعينها، كيف تخرج هذه الواحدة؟ بالقرعة. كذلك لو أعتق عبيدا ولكنه أعتق بعضهم وكانوا مبهمين لم يسمي العبد الفلاني والعبد الفلاني، كذلك بالقرعة. إذن هذه كلها الأمور تكون بالقرعة، فتستعمل القرعة كما قال المؤلف، تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. هذا هو الشروط، أنه لا مزية لأحدهما على الآخر، وحصل بينهم تزاحم واختلاف في أمر معين، وكلهم يستحق ولا مرجح، فنستعمل القرعة. ثم قال رحمه الله:
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.